الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في وجوب التوجيه المحتضر بالكيفية التي ذكرها السيد الماتن. قلنا أن هذه الكيفية هو المشهور بين الأصحاب، بل الدعية الإجماع عليه وعليه سيرة المتشرعة، فلا إشكال في هذه الكيفية. إنما الكلام في حكم هذا، هل هو واجب أو مستحب؟ المشهور بين المتأخرين أنه واجب، ولكن مقابل هذا القول أنه مستحب الكلام في الأدلة التي استدل بها. ذكرنا بأن الدليل بالنسبة إلى الوجوب هو جملة من الروايات، ذكرنا بعضها، بقى الكلام في مرسل الفقيه الذي نقلناه سابقا. نوقش في هذه المرسلة أولا بضعف السند وقصوره، ثانيا بدلالته، الإشكال في الدلالة. أما القصور وضعف السند قد عرفت ونقلت كلام محقق الهمداني رحمه الله وكلام السيد أنه مجبور بالعمل. أما الدلالة فنوقش في دلالتها بوجهين. الوجه الأول أنها قضية في واقعة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أحد من بني عبد المطلب فرأوه موجهين كذا، قال رسول الله افعلوا هكذا. هذا قضية في واقعة. وثانيا أن هذا لا يدل على أنه، وأن الموجود في الرواية أنها مترتبة عليها فائدة، أنها تنزل عليه الرحمة والملائكة وكذا وكذا، وقالوا أن الأمر الذي يثبت فيه فائدة لا يدل على الوجوب، طلب لا يكون طلبا مولويا وجوبيا، وإنما هو إرشاد إلى هذه الفائدة. كلا الأمرين موهنان. أما الأمر الأول فلو قلنا بأن الواقع تقيد الروايات فلم يبقى عموم في الروايات، كل الروايات إنما وردت في وقائع خاصة. بناء على هذا لابد أن ينسد الاجتهاد وينسد كل تمسك بالعموم حينئذ، فلم يقل أحد بذلك. وأما أن الفائدة، صحيح أن الفائدة إذا كانت مترتبة على الطلب ربما يوهن ظهور الطلب عن دلالته في الوجوب وأنه طلب مولوي، إنما هو إرشاد إلى هذا الأمر. لكن ليس كل فائدة هي توجب كذلك، لا سيما في المقام أن الفائدة لم يترتب على نفس المأمور به، وإنما يترتب على شخص آخر وهو الميت، تنزل على الميت الرحمة، وأن الملائكة تنظر إليه وأن الله ينظر إليه وهكذا. فلم تكن الفائدة متوجهة إلى المأمور به، حتى نقول بأن الطلب يخرج عن كونه طلبا مولويا، وإنما هو إرشادي، ولا يمكن حمله حتى الندب، لا يمكن استفادة الندب منه. هذا هو الذي ذكر في المقام. لو قلنا بأن الفائدة المذكورة في نفس الأمر والطلب يوجب سلب ظهور الطلب في الوجوب، لكنما لا بد أن تكون الفائدة عائدة إلى المأمور به. وأما إذا كانت عائدة لشخص آخر مثل المقام للميت، فليست هذه الفائدة مما يوجب تقييد هذا الطلب، بل ظاهر الطلب أنه يكون طلبا وجوبيا، بل يؤكد ذكر الفائدة يؤكد ذلك. لكن التحقيق أن القاعدة في المقام هي أن كل طلب إذا قورن بفائدة يقلل من ظهور الطلب في الوجوب، يسلب ظهور الطلب في الوجوب. هذا في الجملة صحيح، إذا وردت رواية وذكرت فائدة في تلك الرواية طلب وفوائد في لهذا الطلب يسلب ظهور الطلب في الوجوب يسلبه، هذا واضح في الجملة صحيح، لكن من ناحية التطبيق لا بد من التدقيق في ذلك أن هذه القاعدة أولا لا تجري فيما إذا كانت الفائدة للغير وليس للمأمور به، كما في المقام إذا كانت الفائدة ترجع إلى المأمور به أنها تسلب ظهور الطلب في الوجوب بل تسلبه حتى في الندب، وإنما هو مرشادي محض. أما إذا كانت الفائدة المذكورة في الطلب راجعة إلى غير المأمور به لا يضر بظهور الطلب، فالطلب ظاهر في الوجوب إلا إذا كانت هناك قرينة أخرى يسلب هذا الظهور، هذا أولا. ثانيا أن الطلب إذا كانت الفائدة فائدة دنيوية يمكن أن يكون نقول بظهور بأنه يسلب الفائدة الدنيوية، يمكن أن تسلب الظهور ونقول بأن الطلب لم يكن ظاهرا في الوجوب. أما إذا كانت الفائدة أخروية مثل المقام فإنه هذا الطلب يبقى على ظهوره، إن هذا أغلب الوجوب أغلب الطلب الموجود في الكتاب الكريم والسنة الشريفة بالنسبة إلى العبادات هي مذكور فيها فوائد، لعلكم تفلحون لعلكم كذا، كل هذه إنما ترجع إلى الأخرى آخرة وليست إلى الدنيا حينئذ، فالفائدة الدنيوية إنما تقيد ظهور الطلب وتسلب ظهور الطلب. أما إذا كانت الفائدة فائدة أخروية لا يضر بظهور الطلب في الوجوب حينئذ، هذا ثانيا. الثالث أنه لا بد من تقييد بأن هذا الطلب في الطلب الذي يكون في المقام فيما إذا كان له من الأهمية في حال الإنسان، بحيث أن هذا الإنسان يخرج من هذه الدنيا إلى مرحلة أخرى، هذا لا يمكن أن نقول بأن هذا الفائدة تسلب ذلك. ولذلك قال السيد الوالد رحمه الله في المقام إن المقام وهذه الحالة حالة الاحتضار، حالة الهول وكل ما حالة الشدة، كل ما يكون فيه يتوسل المحتضر لأن يخفف عنه هذه الحالة الحالة. فلذلك إذا ذكرت فائدة حتى هذه الفائدة لم تكن أخروية إنما نقول بأن الطلب هو وجوبي. ولذا قال رحمه الله لو لم يكن المندوبات التي سيأتي ذكرها الدليل يدل، والعلماء قالوا بالندب لقلنا بالوجوب، لأن هذه الحالة تقتضي أن يكون الأمر وجوبيا لا أن يكون الأمر ندبيا ولا مولويا إرشاديا، هذا ما ذكروه بالمقام بالنسبة إلى دلالة الحديث. فالحديث من حيث السند يعتمد عليه، ومن حيث الدلالة تامة، فحينئذ نقول بوجوب الاحتضار، حالة الاحتضار هذه الكيفية، توجيه المحتضر بهذه الكيفية. والروايات الأخرى وإن نوقشت في دلالتها أيضا بنفس هذه المناقشات، عرفتم بأن المناقشات أيضا غير تامة وأسنادها أيضا يمكن الاعتماد عليها، فالمجموع استفاد من مجموع هذه الروايات قوة وجوب هذه الكيفية، المحتضر إنما يفعل به بهذه الكيفية، فهو وجوب بل هو أحوط وعليه سيرة المتشرعة، هذا ما يتعلق بهذا الحكم. فمن ذلك نستفيد إنما ذكر ونسب إلى العلماء من الندب لا دليل لهم في ذلك، وإن كانوا أساطين الفقهاء الذين نسب إليهم الندب أسانيد من أساطين الفقهاء، منهم السيد المرتضى والشيخ رحمه الله في الخلافي والمحقق في المعتبر وغيرهم، لكنما لا دليل لهم سوى بعض الروايات التي استفادوا منها، وسنذكر الروايات حينئذ. أما الإشكال في دلالة المرسلة فإنه غير وارد، أما كونه قضية في واقعة معينة فإنه لا يصغى إليه، وإلا لن سد باب الاستدلال في معظم الأحكام بالأخبار. وأما أن التعليل يدل على الفضيلة والندب وقد قرره الشيخ الأنصاري أيضا، بل أنكر على من نفى إشعار الرواية بذلك، أنكر على من قال بأن الرواية لا تشعر بذلك، فهو موهون أيضا، لأن مثل هذه التعليلات المشتملة على فائدة العمل لو فرضت دلالتها على الندب فهو فيما إذا كانت الفائدة عائدة إلى نفس المكلف، وأما إذا كانت عائدة إلى غيره كما في نحن ما نحن في الميت إنما يستفيد وتنزل عليه الرحمة، فيشكل ذلك، مع أننا ذكرنا سابقا أنه ليس كل تعليل بالفائدة يدل على الندب، فإن أغلب الواجبات الواردة في الكتاب الكريم والسنة الشريفة معللة بالفوائد، ولا يقول أحد بأنها تدل على الندب، بل قال السيد الوالد قدس سره: إقبال الله جل جلاله على العبد وملائكته من أعظم موجبات الوجوب، خصوصا في تلك الحالة يقبل الله على أحد، هذه أكبر فائدة للإنسان، أكبر عائد للإنسان. والحق أن يقال بأن تعليل الطلب بفائدة عائدة إلى المكلف يوهن ظهوره في كونه مولويا، بل يجعله ظاهرا في كونه إرشاديا محضا، وربما يتأمل في دلالته على الاستحباب أيضا، وهذا المقدار في الجملة لا إشكال فيه، وإنما الكلام في تطبيق هذه القاعدة. أولا، أنها لا تجري فيما إذا كانت الفائدة عائدة إلى الغير لا إلى المكلف نفسه كما عرفته، فيكون الأمر مولويا، بل يؤكده فائدة ترجع إلى الغير، يكون الأمر مولوي، بل يكون مؤكدا لهذا الأمر المولوي. ثانيا، أنها تجري فيما إذا كانت الفائدة دنيوية محضة، كما لو قال ادخل الحمام غبا فإنه يكثر اللحم، هذه دنيوية، موجود رواية في أنه دخول الحمام غبا يكثر اللحم، صحيح، هذا ليس طلبا مولوية. ثالثا، إن الفائدة إذا كانت من الأمور الأخروية كدخول الجنة ونزول الرحمة الإلهية ونحوهما، فإن مثل ذلك لا تنفي الاستحباب، بل يفهم الاستحباب من معلومية كون المرشد إليه راجحا. نعلم بأن هذا الأمر الاستحبابي إنما هذا راجح حتى تنزل هذه الرحمة الإلهية ويدخل الجنة ومحبوبا عند الله، كما لوينه، دعنا من الطلب، لو كانت جملة خبرية هكذا، هذه الجملة الخبرية: أذن وأقم قبل صلاتك، فإن من أذن وأقام يصلي خلفه صفان من الملائكة. جملة خبرية، الكل يقولون أنه يدل على الاستحباب، هذا لم، لأن فائدة يصلي خلفه صفان من الملائكة. دعنا من الجملة الخبرية، تقولون في الجملة الخبرية أنه هذا الطلب طلب ندبي، فليكن في الطلب الأمر وأمثال ذلك كذلك، لما تقولون في الأمر هذا الإشكال وفي الجملة الخبرية لا تقولون ذلك؟ ما الفرق بينهما؟ فإنه لا يفهم منه إلا الاستحباب حينئذ، فحينئذ لا يفهم منه إلا الاستحباب بلا إشكال، مع أنه لا يشتمل على الطلب، ما موجود في هذه الجملة طلب، ما لا يوجد، لا يشتمل على الطلب، كذلك يفهم فيما لو اشتمل على الطلب فهذا الأمر صحيح. إذا طبقنا هذه القاعدة لابد أن نلاحظ هذه الأمور الثلاثة، وحينئذ يشكل ترخيص العقل جواز المخالفة ما لم يستظهر من الدليل رضا المولى بترك المأمور به، إذا كانت قرينة أخرى تدل على أن المولى يرضى بترك المأمور به نتعبد به. أما نفس ذكر الفائدة في نفس الجملة في نفس الأمر لا يدل على ذلك. ومن هنا كان قول السيد الوالد الذي تقدم نقله في غاية الدقة في تشخيص موارد تطبيق القاعدة. والحاصل إن استفادة الوجوب من ظاهر هذه الرواية تامة وكذا من غيرها وهو الأقوى، مع أنه أحوط، فإن الروايات وإن نوقشت في دلالاتها في ظهورها بعد الموت فلا تشمل حال الاحتضار كما عرف، لكن السيد الوالد قال إن مقام الاحتضار فيه خصوصية خاصة أوجبت حملها على الإشراف والمقابرة مقاربة، يعني أن القرينة مقرونة بهذه الحالة، هي قرينة الإشراف والمقابرة مقاربة. وإن كان اللفظ يوهم أنه إذا مات ميتكم كذا افعل، الميت يفعل كذا به، حالة الاحتضار يقتضي أن يكون كذلك، وهي عظم حال النزع وشدتها والتوسل لخفتها بكل ما أمكن، ولولا أن سائر الآداب لم يقم دليل على ندبها لقلنا بوجوبها أيضا رفعا لتلك الأهوال والشدائد. هذا ما ذكره، وعليه جرت سيرة المتشرعة. ومما ذكرنا يظهر أن القول بالاستحباب مخالف لما يستفاد من النصوص الواردة في المقام، وإن نسب هذا القول إلى جمع من الأساطين منهم السيد المرتضى والشيخ في الخلاف والنهاية والمحقق في المعتبر وكثير من المتأخرين، وعن الخلاف الإجماع عليه وتردد آخرون. ومن جميع ذلك يظهر إمكان الخدشة في بعض الروايات الواردة في كيفية الاستقبال. الآن عرفتم الاستقبال وعرفتم كيفية حال المحتضر والحكم بالنسبة إليه، هناك روايات استفادوا منه أنه كيفية الاستقبال يخالف هذا، منها رواية إبراهيم الشعيري عن غير واحد عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال في توجيه الميت يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة، ورواية ذريح عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في حديث قال وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا كما يفعل هكذا يعترض على الأرض، كما يجعل الناس، فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة إلى آخر الحديث. فإن ورودها في مقام بيان كيفية هذه الروايات لم يكن في مقام حكم، وإنما وردت في مقام بيان كيفية الاستقبال، ويريد أن يبين أن هذه الكيفية المتعارفة عندهم وهو الاعتراض أو يجعل بوجه القبلة هذه كيفية الاستقبال، لا تفعل هكذا، لا تدل على وجود حكم بالبينين. فإنه بيان كيفية الاستقبال بمنع ظهورها ويمنع ظهورها في إرادة الوجوب التعبدي كسائر الأوامر المتعلقة بالأجزاء وشرائط العبادات. نعم لا يتطرق في هذه الروايات الإشكالات الدلالية المتقدمة كرواية سليمان بن خالد من ظهورها في إرادة ما بعد الموت، فإن المتبادر من هذه الروايات حالة الاحتضار. هذه الروايات تسلم من الإشكالات السابقة التي وردت على تلك الروايات، تلك ورد عليها أنها ما بعد الموت، هذه لا، حالة الاحتضار ما بهذا الإشكال، لكن لا يستفاد منه حكم شرعي. ثم أنه قد نقل الشيخ المفيد رضوان الله عليه في الإرشاد وفي وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي عليه الصلاة والسلام عند استحضاره: فإذا فاضت نفسي فناولها بيدك فامسح بها وجهك ثم وجهني إلى القبلة وتول أمري، إلى أن قال: ثم قبض صلوات الله عليه ويد أمير المؤمنين عليه السلام اليمنى تحت حنكه، ففاضت نفسه فيها فرفعها إلى وجهه فمسحه بها ثم وجهه وغمضه. هذه رواية الشيخ المفيد في الإرشاد. لكن هذه الرواية هل هو بحد نفسه معتبرة حتى يمكن الاعتماد في تعيين كيفية الاستقبال؟ ثانيا، في دلالة الحديث أصلا بها إشكال، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما كان يجلس حالة الاستقبال للكعبة، لم يترك في حياته حالة الاستقبال، فكيف بهذه الحالة التي يطلب منه؟ إلا أن يحمل هذا أنه وجهني حضرني، يعني إذا تنحيت عن الاستقلال وجهني إلى الصحيح، حالة النزع هكذا. فإنه لكن لا يمكن الاعتماد عليه لقصور سنده ومخالفته لما ورد من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مواظبا على الاستقبال حال الجلوس إلى ففي حالة الاحتضار يكون بالأولى، إذ لا ريب في أولويته بناء على عدم الوجوب. ولعل المراد من توجيهه إلى القبلة أن يراقبه ويحسن مواجهتها، بحيث لو انحرف بعض أعضائه حال الموت عن القبلة صرفها إليها. فالرواية لا تصلح للحجية فضلا عن المكافأة مع تلك الروايات، وإن كان لا بأس بإيرادها للتأييد أو الاستشهاد بها لحكم مستحب كما هو ظاهر. هذا ما قلت، إلا أن مفاد المرسلة الآن نأتي إلى هذا. هذا حكم المحتضر، هل يجب استمرار هذه الحالة إلى حين الدفن، أو أن هذا الشخص لو لم يفعل به حال الاحتضار ومات هل يجب أن يكون أن يفعل به بعد الموت؟ هنا فرعان. الفرع الأول، هل يجب الاستمرار على هذه الحالة إلى حين الموت وحين رفعه من هذا المكان؟ هل يجب أنه يكون إذا لم يفعل به حال الاحتضار يجب أن يفعل به بعد الموت؟ هذه الكيفية. ثم إن مفاد المرسلة المتقدمة إنما هو وجوب الاستقبال المحتضر إلى أن يقبض روحه، فإذا قبض سقط وجوبه، فلا يجب استمراره مستقبلا، يجعل هكذا إلى أن يرفع من مكانه ويقبض، ولا استقباله ابتداء إن لم يكن، ولا أن يفعل به بعد الموت لأن لم يفعل حالة الاحتضار به للأصل. نشك في شمول الدليل له، فلا يدل على لا دليل على الوجوب. وإن كان الأحوط ذلك، وإن كان الاحتياط في محله ما لم ينقل حينئذ، ما لم ينقل الميت باق على محله، هذا الاستحبام أن يبقى هكذا إلى أن ينقل، بل لا ينبغي تركه، بل لا يخلو القول بوجوبه لما تقدم في كلام السيد الواليد قدس سره المتقدم وعليه سيرة المتشرعة، ويؤيده رواية الشيخ المفيد الذي تقدم نقلها، إذ أنه طلب من أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يفعل به هكذا. ثم يأتي إلى مطلب آخر.